بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 76 بعد 102 في يوم السبت الموافق 8 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف، وهي بعنوان نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب، هذا الكتاب يعني التصوير الفني، للعلامة ربيع بن هادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الحمد لله الذي قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصدق رسوله الكريم القائل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أخرجه مسلم. وبشر وأنذر، ومما أنذرها به قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخرجه أبو داود والدارمي والترمذي وأحمد. ومما أنذرها به في سياق الحديث عن الدجال قوله صلى الله عليه وسلم،
يعني المعهود المعروف في مسألة التخريج أن نقدم الأسن، يقدم أحمد على أبي داود على الدارمي على الترمذي. نعم.
ومما أنذرها به في سياق الحديث عن الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، أخرجه مسلم. فهذه النوعيات أشد خطرا على الإسلام من الدجال ومن أعداء الإسلام الواضحين. إن هذه الأصناف لا تحارب الإسلام
يعني
جهارا.
المقصود من وجه، مقصود من وجه وليس بالعموم، فالمقصود من وجه، لأن كلما كان أمر الإنسان ملتبسا كلما كان خطره أشد من هذا. يعني البرهامية أشد من الإخوانية، الإخوانية في السياسة منذ 70 سنة تقريبا أشد منهم البرهامية. الإخوانية على مدار التاريخ هذا ما ذكروا إلا الإسلام هو الحل، وبعدين تنازلوا عنه حتى في النهاية، لكن هؤلاء دخلوا بماذا؟ بكلام ابن تيمية، بكلام أحمد، بكلام السعدي في التفسير، بفتاوى كبار العلماء، زعموا بفهومهم الخاص، ولهذا كونوا قاعدة في فترة قصيرة جدا مع التلون والتلاعب، يتنازل عن أي شيء في مقابل تحصيل مراده، فكانوا أخطر من هذه الناحية، وإن كانوا هم أخف من الإخوان من ناحية أخرى، لكن في هذا الباب هم أشد تلبيسا. ولهذا قد يقال مثلا: فلان هذا أشد من الروافض، والمراد من وجه، فلان هذا أشد وأضر على الإسلام من اليهود في وجه. الآن لو تكلم نتنياهو بشيء في حساسية، أي شيء سيبتعد يقال هذا نتنياهو ما يريد، لكن لو تكلم محمد وإبراهيم وأحمد كريمة وعلي وكذا قال الرسول هيقبل، لأن هذا شيخ وعميد ودكتور، يبقى هيقبل، فيكونون أخطر من هذه الجهة من اليهود والنصارى. وفهم أعداء الإسلام ذلك فجعلوا ما يريدون الكلام به مع المسلمين على ألسنة المسلمين، بدلا ما نأتيك نقول تحبنا نحن النصارى واليهود وكذا وما في فارق بيننا وبينك، نقول يا لعاب أنت حذرنا منك القرآن أنت، ها؟ لكن لما يأتيك أحد يقول لا فرق ونتقارب، والله يقول إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم يحزنون، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود وباع واشترى ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا. لما يأتيك بهذا واسمه محمد وعميد كلية واسمه فلان واستاذ دكتور في العقيدة، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، لكن لو جاء ميخائيل يقول نؤمن بمحمد هتقول بلا تصدقوا ده كذاب يهودي اصلا حتى لو قال اؤمن بمحمد هتقول لا تتعجل انظر الاول الى صدقه. لكن هذا ياتيك الاخر بما يصادم دين محمد بل كفر بدين محمد لكن في ثوب اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. ودي معركه بقى المستشرقين ومعركه التنويريين ومعركة العقلانيين ومعركة أعداء السنة اللاعب على هذا الوتر أدوات في يد الماسونية ويد الصوفيونية العالمية وينفذون أغراضهم أعظم مما تتصور. ولهذا كانت مرحلة الاستخراب العسكري كانت لتربية جيل. بعدين نرجع إحنا بقى إلى بلادنا اللورد كرومر يرجع ويترك محمد عبد لورد كرومر آخر بس اسمه محمد عبد ما هو بكرومر. كرومر في حساسي هذا الذي فعلوه ولا شك ولا ريب أنهم نجحوا في ماذا؟ في مثل هذا المخطط. فلهذا لابد أن نتفطن لمثل هذه المعركة ولا يغرنا الدفاع عن الإسلام من وجه واختراقه من وجه. وأنت سطح ما شاء الله تبارك الله شوف فلان دفع السنة شوف فلان ما شاء الله رد على مش عارف فلان من وهو ماذا يهدم بمعول الآخر. فهو يرد بيده اليسرى ويهدم بيده اليمنى الأقوى. نعم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم.
إن هذه الأصناف لا تحارب الإسلام جهارا وإنما تتظاهر بالإسلام وتحمل شعارات براقة خلابة وهي تحمل في ثناياها السموم القاتلة والموت الزؤام
ومن السموم القتالة
وهي تحمل في ثناياها السموم القتالة والموت الزؤام. ومن المؤسف أشد الأسف أن تجد هذه الأصناف أتباعا وجنودا يعظمونهم تعظيما يؤدي إلى رفعهم فوق مستوى النقد مهما بلغوا من الضلال والانحراف ويؤدي إلى استصغار عظائمهم وطوامهم فتصير في أعينهم أدق من الشعر ولو كانت أعظم من الجبال الشامخة. فيصدق عليهم قول أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
نعم حق لنا أن نقول اليوم إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النواقض للإسلام الواضحات ونحن نعتبرها أدق من الشعر بل إنها من الإسلام. دعوة التقارب مع الأديان، دعوة الحكم بإسلام من يتبع أي دين، كلها دعوات كفرية تناقض الإسلام في أصله. إنكار السنة، ما في سنة، ما في حجة للسنة، كفر، والناس يعدونها لا شيء. نعم.
شيخنا ورد في بعض الصحف المصرية عندما مات اللورد كرومر بعنوان جاءوا بصورتي وفاة اللورد كرومر مصلح مصر.
جالك كلامي؟ نعم. ما قالوش رضي الله عنه؟ قالوا الحج محمد هتلر. حج محمد هتلر. نعم.
وقالوا لا يختلف اثنان في أن الرجل العظيم الراحل اليوم هو محيي مصر الحديثة بمعنى الكلمة.
سبحان الله. سبحان الله. من هؤلاء تلامذته؟ من هؤلاء الذين أخذوا الراتب منه؟ من هؤلاء الذين وهكذا؟ المصلح عندنا ما في إشكالية أن يكون على يهودي نصراني بوذي طالما أنه يروج له مدرسته. نعم.
فلو عاش أنس وإخوانه أولو الأحلام والنهى حتى رأوا هؤلاء وعرفوا حالهم وواقعهم لذهلوا عما كانوا يعدونه من الموبقات.
نعم.
ولو رأوا الفروق الهائلة الشاسعة بين حال من عاصروهم
وواقعهم
وبين حال هؤلاء وواقعهم، ولعل كثيرا منهم يفرون منهم إلى الجبال والشعاب. إنه والله لواقع مرير، وإن الأمر كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
نعم. وأن بعض الفتن يرقق وأن الفتن يرقق بعضها بعضا. نعم.
فنعوذ بالله من حال هؤلاء، وإنا لنضرع إلى الله ونضرع إليه أن يعافي المسلمين من هذا البلاء، وأن يأخذ بنواصي من أصابهم هذا البلاء إلى الحق والهدى.
آمين.
ومما ابتلي به المسلمون في هذا العصر كتب ومناهج سيد قطب التي راجت في أوساطهم وروج لها كثيرا، وعميت بصائر وأبصار كثير منهم، فلا يدركون خطرها الماحق ولا ضررها المدمر.
وأقوى من روج لسيد قطب في هذا الوقت من يزعم السلفية من مدرسة إسكندرية ومن الحزبيين حسان وهؤلاء، أكثر وأقوى من روج له. عجز الإخوان عن هذا. نعم. واحتل سيد قطب في أوساط السلفيين المكانة بسبب هؤلاء. نعم.
ومن أشدها خطرا التصوير الفني في القرآن الذي أعجب به كثير من عميان البصائر، فاغتر سيد قطب بإعجاب هؤلاء العميان التائهين، فاندفع بكل اعتزاز قائلا في خاتمة كتابه التصوير الفني في الصفحة 53 بعد 200: منذ 7 أعوام صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب، وأحمد الله على أن صادف التوفيق فقوبل من الأوساط الأدبية والعلمية والدينية على السواء مقابلة طيبة. إن دلت على شيء فنما تدل على أن الدين لا يقف في طريق البحوث الفنية والعلمية التي تتناول مقدساته تناولا طليقا من كل قيد.
نعم.
وعلى أن البحوث الفنية والعلمية لا تصدم الدين ولا تخدشه حينما
تخلص فيه النية، طالما فيه نية خالص. نعم.
حينما تخلص فيه النية وتتجرد من الحذلقة والادعاء، وأن حرية الفكر لا تعني حتما مجافاة الدين كما يفهم بعض المقلدين في التحرر. انتهى.
نعم.
قال العلامة ربيع حفظه الله: لقد أخذ سيد قطب من هذه المقابلة الطيبة في زعمه أن الأوساط المذكورة دليلا على أن الدين لا يقف في طريق البحوث الفنية والعلمية التي تتناول مقدساته تناولا طليقا من كل قيد، ولا يشك عاقل أن هؤلاء
سبحان الله. نعم.
ولا يشك عاقل أن
يعني ما في قيود، انتقد كما يحلو لك. نعم.
ولا يشك عاقل أن هؤلاء الذين قابلوا كتابه هذه المقابلة إما جهال أغبياء، وإما متحررون منفلتون في الدين كانفلاته الذي شهد به على نفسه حينما كتب هذا الكتاب. ونقول لسيد قطب: فماذا يبقى لهذه المقدسات إذا تناولتها البحوث الفنية والعلمية تناولا طريقا من كل قيد؟ وكيف لا تصدم المقدسات ولا تخدش مكانتها وقد انفلت في هذه البحوث من كل قيد؟ فلا عقيدة تمسكه وتقيده، ولا أدب ولا احترام ولا إجلال ولا هيبة لهذه المقدسات. فهذا سيد قطب نفسه يصرح بقوله في خاتمة هذا الكتاب: وأنا أجهر بهذه الحقيقة الأخيرة، وأجهر معها بأنني لم أخضع في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم.
الله أكبر. واضح واضح يا من تدافعون، تقرؤون هذا؟ والرجل أديب وأخطأ، ما ضل ولا انحرف، سبحان الله، تروجون له هذا الرجل الذي يتفلت من كل قيد ويفخر بهذا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: والله لقد فعل الأفاعيل بسبب هذا الانفلات مهما زعم لنفسه من المزاعم، ومهما زعم له غيره من المزاعم أيضا.
نعم.
إن عقيدة الإسلام لا تغل العقل والفكرة، بل هي أولا تبصر العقل وتنيره وتوجيه التوجيه الصحيح إلى احترام الحق وتحري الحقائق والبحث عنها بتثبيت وأنات وأدب.
بتثبت وأنات وأدب.
ثانيا، وتفك أسره من الخرافات والتقاليد والعقائد الفاسدة التي وقع فيها سيد قطب وأمثاله. ثالثا، وتحطم أغلالها وآثارها. رابعا، وتضع للعقل حدودا لا يتعداها.
فالعقل عبد وليس ربا، العقد يفهم وليس يشرع، العقد يقول سمعنا وأطعنا ولا يقول وأن يحكم بينهم بما أنزلت، هذا دور العقد، العقل لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. نعم.
بخلاف ما يتصوره سيد قطب عنها، ولقد أخذ عليه أحمد محمد جمال هذه المجاهرة في كتابه على مائدة القرآن الصفحة 50 و51، فناقشه في 15 مسألة، منها إنكاره لرؤية الله عز وجل. وقد قال في طليعة هذه المناقشة: وأول ما أريد جدال المؤلف فيه إصراره الظاهر المكرور في عدة مواضع من كتابه على أنه مثلا لم يفكر هذا التفكير، أو لم يتصور هذه الصورة، أو لم يقف هذه الوقفة، لأنه رجل دين تغله عقيدته الدينية عن الفهم والبحث، ولكنه لأنه رجل فكر يحترم فكره.
بس فدعوني أنا المفكر، لم أتقيد بديني ولا بعقيدتي، هذا الذي ميز هذا الكتاب، إصرار على هذا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أنا لا أريد أن أتدخل.
وهذا الذي أؤكده ماذا يا إخوان؟ هذا الذي أؤكده من يدافع عنه ممن زعم السلفية بأن الرجل أديب، وكأن الأديب مرفوع عنه القلم ولا مرفوع عنه ماذا، يعني لا يؤاخذ، أديب لا نرد عليه، أديب لا نبين ضلالة، أديب ضال. ومن الجنايات أن تحاكم سيد قطب على أنه عالم من علماء المسلمين، الرجل عاش في فترة، والرجل كان والحمد لله أنه من بين الأدباء، صار له الحس الإسلامي وصار له القضية الإسلامية وكذا، فهذا يغفر له. لا بد قبل الحكم على سيد قطب من دراسة ماضيه وحاضره، ولا بد معرفة، يعني يريد أن يقول الحمد لله الذي ارتقى هذا المرتقى فوق الآخرين ممن نال من الإسلام و كان ضد الإسلام وهكذا، يعني لأنه تفاوت بينه وبين الآخرين في الضلال صار ضلاله شافعا له. الحمد لله أنه ليس كالآخرين، بل هو أخطر من الآخرين، لأن هؤلاء أوساط أدبية لم تقتحم فتفسر كتاب الله، لم تقتحم فتحكم على تاريخ المسلمين، لم تقتحم فتلبس في عقائد المسلمين، ليس لهم أتباع في هذا الباب، فالناس لا يتبعون علي مبارك، ولا يتبعون أحمد لطف السيد، ولا يتبعون طه حسين، ما عندنا جماعة اسمها طه حسين، جماعة طه حسين مع ماذا؟ عميد الأدب العربي، لكن مدفون مقبور في كتب مليئة بالزندق، وغاية ما يمكن أن يقرأ له أحد ممن على ضرب الأدب كما يقال، إنما في جماعة تتبنى طه حسين، في فكر يقاتل في سينا لطه حسين، في فكر يقاتل في العراق لطه حسين، في فكر يقاتل في أمصار أرض طه حسين، في فكر يقاتل لأفكار سيد قطب. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: أنا لا أريد أن أتدخل بينه وبين إشادته بفكره وعمله دائما بوحي هذا الفكر فيما يرى من آراء، ولكني أريد أن أتدخل فيما تشعر به.
يبقى ده رد على مين؟ على حويدة، لما يقول الرجل بيكتب بإيه؟ بقلب، بقلبه ماذا؟ ها؟ للدين، ولا بقلبه لماذا؟ بقلبه للدين، وليس بقلبه لنصرة الدين، لكن بقلبه للدين، قلب الدين رأسا على عقب. ومثل عبارة حسان لما يقول أيضا الرجل إيه نحو من هذا، يكتب بقلبه وما أدري كذا، نفس المسألة، سجع اللي هو الكهان المعروف عنه. نعم.
أنا لا أريد أن أتدخل بينه وبين إشادته بفكره وعمله دائما بوحي هذا الفكر فيما يرى من آراء، ولكني أريد أن أتدخل فيما تشعر به هذه الإشادة السافرة الفاخرة من أن العقيدة الإسلامية التي ينفي المؤلف اعتبارها في عمله ليثبت اعتبار فكره فيه تحول دون الفهم الدقيق والبحث الطليق والانتهاء إلى رأي معقول مقبول، فهل الأمر كذلك يا أستاذ سيد؟ وإني لآسف على أحمد محمد جمال، فإنه مع مناقشته لسيد قطب في أخطائه في المشاهد ولم يستوفها، وفي الوقت نفسه أبدى إعجابه بكتابه التصوير الفني وبصاحبه، فلا أدري ما هي الأسباب التي دفعته إلى هذا الإعجاب، لا سيما وقد حوى التصوير الفني من الضلالات ما يتضاءل أمامها ما في كتاب المشاهد، ولعله لم يطلع على هذه الضلالات التي أعتقد أنه لو وقف عليها لناقش فيها سيد قطب أو في أهمها، والله وحده هو العليم بعباده.
نعم، كلام موزون وكلام دقيق، وهذا مدخل البحث لهذا الكتاب.
الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أصول سيد قطب التي بنى عليها تفسيره لآيات القرآن الكريم التي جعلها مجالا لتطبيق أصوله ونظرياته. لقد بنى سيد قطب عمله في هذا الكتاب وغيره على أصول فاسدة مدمرة، وهي أولا قاعدة التصوير الفني وما يتبعها وينبع عنها، ثانيا اعتقاده أن الدين والفن صنوان.
أصيب هذه سبحان الله. نعم.
ومن هنا ومن أصل قاعدته يرى جواز التصوير اليدوي وما يرافقه من ريش ولوحات، وقد استعان بأستاذ الرسم التصوير في عمله في كتاب التصوير الفني، وهو التصوير المحرم الذي ورد فيه اللعن والوعيد الشديد. ومن هنا يرى جواز العمل الموسيقي بأنواعه وقواعده، وهو محرم ومن أخبث آلات له. ولقد استعان في عمله هذا بأستاذ الموسيقى كما صرح هو بذلك. ثالثا انفلاته من العقيدة حيث صرح بقوله: وأنا أجهر بهذه الحقيقة الأخيرة، وأجهر معها بأنني لم أخضع في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم. انتهى من التصوير الفني.
سبحان الله. والذي ينبغي على الإنسان إن كان ناصحا وإن كان صادقا أن ينطلق من العقيدة، فلا بد أن يوجه كل شيء من خلال العقيدة. كاتب، أديب، شاعر، خطيب، مهندس، طبيب، لأنك عبد الله أولا. لم يخلق الله للأدب، للشعر، حتى تجعل هذا دينا ترد به دين الله عز وجل، وإنما هذه مهنة وعمل متفرع عن العبودية. الله خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه لفتة مهمة لو أن الناس دلوا عليها وكان منطلق الواحد من هذه المسألة لا حصل تأثر بهذه العبودية في كل مجال. فأنا عبد طبيب، أنا عبد مهندس، أنا عبد مدرس، أنا عبد سائق، أنا عبد فلاح، أنا عبد أديب، فينطلق من خلال هذا الدين. حسان بن ثابت شاعر، الصحابة الأول، لكنه صحابي ينطلق من ماذا؟ من العقيدة، ينصر الدين. أهجهم ومعك روح القدس، وليس أهجهم ومعك أبالسة الإنس والجن ممن هم في أزمنة كثيرة يفعلون هذا، إنما أهجهم ومعك روح القدس. والشعر أداة عظيمة من أدوات نصرة الإسلام، ولكن لمن ينصر به الإسلام ولمن يستعمل فصاحته وتلك النعمة في نصرة الإسلام. ولهذا بوب البخاري باب إنشاد الشعر في المسجد، وكان النبي يجعل لحسان ابن ثابت يجعل له في المسجد المكان الذي يسمح له بإنشاد الشعر في المسجد وإلقائه وهكذا. ولهذا عائشة ماذا قالت رضي الله عنها لما وقع من حسان ما وقع من نقله الحديث، فلما جاء يدخل عليه بعد ذلك أرادوا منعه، فقالت دعوه فلا طالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أديب يكون أدبه في خدمة الإسلام وفي توجيه المسلمين إلى ما ينفعهم، لكن أديب متفلت يقول لم أخضع في هذا لعقيدة دينية تغل فكر عن الفهم. سبحان الله، وهل الدين يبعدك عن الفهم الصحيح؟ بل الفهم كل الفهم في هذا الدين، ولا يكون فهم مقبول إلا إذا كان عن طريق الدين، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، مقياس، ميزان. لقد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فلا يؤخذ الميزان إلا من هذا الكتاب. والأرض وضعها الأنام قبلها علم خلق الإنسان عمل البيان، الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر والشجان، والسماء وضعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالميزان هو ميزان قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
رابعا اعتداده بالفكر فيما يقرره عن القرآن وحقائق أخرى، حيث قال في سياق الدفاع عن القرآن ومقرراته على حسب فهمه: لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تقيده العقيدة البحتة عن البحث الطريق، بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف والتلفيق.
سبحان الله، قبح الله فكرا لا علاقة له بعقيدة تقيده. نعم.
وليس قال الشيخ ربيع حفظه الله: وليس
ولهذا كثير من أهل الفكر، قدم الكاف على الفاء تخرج لك النتيجة بسهول. فليس فكرا بل كفرا، والمادة واحدة، والمادة واحدة بين الفكر والكفر، مادة واحدة الفاء والكفر. نعم.
وليس الأمر كما يزعم، فلقد جدف ولفق كثيرا بسبب هذا الانفلات من العقيدة وبسبب الاعتداد بفكره، ويكرر اعتزازه بهذا التحرر الفكري، فيقول في كتاب مشاهد القيامة في القرآن: لم تكن هذه كلمات رجل تنقصه حرية التفكير، وإني لأعتز بالكلمة القصيرة الحاسمة التي وصف بها الأستاذ المحقق الكبير عبد العزيز التي وصف بها الأستاذ المحقق الكبير عبد العزيز فهمي باشا هذا الاتجاه، فقال: إنه ينم عن تحرر في العقل لم يتفق أن سمعنا بمثله من قبل. قال الشيخ ربيع حفظه الله: وحقا قال عبد العزيز فهمي باشا: إنه ما سمع بمثل تحرر سيد قد.
ألا فليأتي أتباعه الذين يدافعون عنه. نعم.
خامسا: إنه في عمله هذا ما كانت تحجزه عقيدة عن تطبيق قاعدته الفاسدة على نصوص القرآن، بما يتبع تلك القاعدة من عرض مشاهد سينمائية ومسرحية وتمثيليات وتصوير وموسيقى بأنواعها وقواعدها ومناظر ونظارة إلى آخره، حيث جعل معظم نصوص القرآن مجالا فسيحا لهذه الاختراعات اليهودية والنصرانية بل والإلحادية لإفساد الدين والأخلاق. سادسا: انطلاقه من أصل الجهمية الذي قال عنه ابن تيمية رحمه الله إنه ينبوع البدع، وهو الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأجسام، والاستدلال على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض، فقال الأجسام
يعني
لا
الصفات. نعم.
فقال الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة، وما ينفك عن الحوادث
وما لا
ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث، انتهى من منهاج السنة. وقال في موضع آخر من المنهاج:
وبالتالي يكون إثبات الصفات يساوي إثبات الأجسام، فلو قلت بأن الله عز وجل صفات معناه أنه جسم والجسم مخلوق، فالأجسام لا تنفك عن أعراض، يبقى إذن وصف الله عز وجل بصفات هذا لا يسمى الأعراض، وصف الله عز وجل بصفات يقتضي الحدوث، وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق حدث فهو حادث، إذن يكون الله مخلوقا. نعم.
وقال في موضع آخر من المنهاج في الطبعة الجديدة: والاستدلال بهذه الطريقة أوجب نفي صفات الله القائمة به، وأوجبت من بدع الجهمية ما هو معروف عند سلف الأمة، وصلدت بذلك الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن الله عز وجل.
نعم.
وقد جمع سيد قطب بين هذين الأصلين الفاسدين في تعطيل صفة استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، فقال في تفسير سورة يونس في تفسيره من ظلال القرآن التي يقول عنها في فصل التخيل الحسي والتجسيم: حينما نقول إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن والقاعدة الأولى للبيان، لا نكون قد انتهينا من الحديث عن هذه الظاهرة الشاملة، فإن وراء ذلك بقية تستحق أن نفرد لها هذا الفصل الخاص. ثم واصل يوضح فكرته الباطلة فقال: ثم استوى على العرش، والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر، ويتمثلون بها المعاني على طريقة القرآن في التصوير، كما فصلنا هذا في فصل التخيل الحسي والتجسيم من كتاب التصوير الفني في القرآن، انتهى من الظلال.
نعم. إذن ثم استوى على العرش، والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية، كناية ليس استواء حقيقيا معنى العلو، إنما هو كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر، ويتمثلون بها المعاني على طريق القرآن في التصوير، كما فصلنا هذا ليس داخلا في باب الصفات. إذن هذا الحقيقية هذا من باب التصوير الفني كما فصلنا هذا في فصل التخيل الحسي والتجسيم من كتاب التصوير الفني في القرآن، هذا في ظلال القرآن يقول. نعم.
وقال في تفسير سورة طه من الظلال والاستواء على العرش.
ولذا إذا أردت أن تعرف منهج أي مفسر إن خفي عليك وتريد أن تعرف إذا كان على معتقد السلف أم لا، هات آيات الصفات سريع. أول ما تطلع في تفسير هات آيات الصفات، آيات الصفات وآيات الحكم والمواضع التي هي محل تمييز أهل السنة والجماعة عن غيره، آيات قدر، آيات الصفات، آيات الحكم وهكذا. نعم.
وقال في تفسير سورة طه من الظلال والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء.
نعم.
وفي تفسير سورة الفرقان من الظلال قال أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة، ولفظ ثم لا يدل على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة، رتبة الاستواء والاستعلاء.
يعني إذا ليس من صفات الفعلية لم يكن غير مستوى فاستوى، فثم لا تدل على الترتيب الزمني، يعني أن هذه الصفة بمشيئة الله عز وجل لم يكن مستويا فاستوى، لأن الله عز وجل قال ثم استوى على ليه؟ لماذا يقول هذا؟ هذا ليس يدل على الترتيب الزمني، لأن هذا يتنافى، لو قال ترتيب زمني يتنافى مع التفسير بالعلو والهيمنة والسيطرة، لأن المفترض أن السيطرة والعلو هذا دائما أبدا، فما يصلح معه ثم سيطر، طب وقبل، ثم هيمن، طيب وقبل، يبقى لابد أن يكون ثم هنا ملغات، إنما هي يدل على بعد الرتبة، رتبة الاستواء والاستعلاء، لأنه ما يصلح ترتيب زمني في الوصف بالقدرة والسيطرة. نعم.
وفي تفسير سورة السجدة من الظلال قال ثم استوى على العرش، والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله.
انتبهوا المواضع كلها، مواضع كلها، يعني ليست مسألة سبق قلم ولا شيء، هذا مواضع يدلل عليها. نعم.
رمز لاستعلائه على الخلق كله، أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه ولا بد من الوقوف عند لفظه، وليس كذلك الاستواء. فظاهر
انتبهوا حتى العرش ما هو، ما هو العرش، وأما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه، ولا بد من الوقوف عند لفظ العرش، نقف عند اللفظ نتلوه، يعني فوض في معنى العرش، وليس كذلك الاستواء. فظاهر أنه كنا عن السلاء، يعني الاستواء نحرفه بالاستيلاء والاستعلاء، إنما العرش لا سبيل إلى قول شيء فيه، بل نقف عند لفظه. ليه؟ لأن هذا أيضا هيشكل تفسير عليه في تفسير السيطرة والعلو والاستيلاء. قال سيطرة وهيمنة ليست على العرش فقط، فما الذي يختص بالعرش إذن؟ أو أن الله عز وجل هيمنته وقدرته تتعلق بالعرش لا بغيره، فلو قال بالكون كله طب لماذا العرش؟ لماذا العرش خص هنا بالاستواء؟ يبقى لابد من حذف الاستواء العرش كمعنى معروف، العرش المعروف الذي استوى الله عليه والذي تحمله الملائكة والذي هو أعظم المخلوقات والذي هو سقف الجنة، سقفها عرش الرحمن، لابد من إلغاء هذا وألا نتكلم في هذا بشيء، معناه كل النصوص المتعلقة بالعرش لابد من حذفه ويكون شيئا لا نتكلم عنه، نقف عند لفظ وليس كذلك الاستواء، ولفظ ثم لا يمكن قطع أن يكون لترتيب الزمن، يبقى هنا لما صنع تحريفه يعرقله ثم ويعرقله العرش، إذن ثم نلغيها من الترتيب الزمني حتى لا نثبت صفة الاستواء بعد أن لم تكن، لأن الهيمنة دائمة وليست مرتبطة بزمن، والعرش لأن لو قلنا بالعرش الحسي المعروف فإن هذا يتصادم مع القول مقام السيطرة، لأن هذا هذه السيطرة الكون كله وليس العرش. نعم.
قال: وليس كذلك الاستواء، فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء، ولفظ ثم لا يمكن قطعا أن يكون للترتيب الزمني، لأن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، ولا يكون في حال أو وضع سبحانه ثم يكون في حال أو وضع تال، إنما هو الترتيب المعنوي. فالاستعلاء درجة فوق الخلق يعبر عنها هذا التعبير.
تبهتم بهذا العبارة شيخ إبراهيم؟ يلغي جميع الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، مو بالاستواء، لازم هذه العبارة إلغاء جميع الصفات الفعلية. يقول: لأن الله لا تتغير عليه الأحوال، ولا يكون في حال أو وضع سبحانه ثم يكون في حال أو وضع تال، يبقى ينزل ربنا سبحانه وتعالى، ينزل ربنا عز وجل في ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله. أنا أسف، يمكن يدي جت الأسفل، لا أنا أبرأ من هذا، يعني هذا حرقة ما أقصد، والأحسن واحد يصورها ولا شيء. فنزولا يليق بجلاله، هذا لا عنده، لا يبقى هذا معناه أنها صفة متعلقة بالمشيئة في زمان معين وهو ثلث الليل الأخير، يجيء يوم القيامة، إذن هذا يكون أيضا متعلقا بمشيئة، يبقى حال غير حال. يضع قدمه في النار، يبقى هذا حال غير حال، وعلى هذا قس، يبقى هذا يقتضي ماذا؟ إلغاء الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وذهب يكرر الاستعلاء والسيطرة في سياق يدل أنه لا يعترف بعرش مخلوق استوى عليه الرحمن، كما أخبر بذلك أخبارا متكررة يؤكد بعضها بعضا.
نعم.
وفي تفسير سورة الرعد من الظلال قال: ومن هذا المنظور الهائل الذي يراه الناس إلى المغيب الهائل الذي تتقاصر دونه المدارك والأبصار ثم استوى على العرش، فإن كان علوا فهذا أعلى، وإن كانت
يعني حيثما يكون علوا فهذا أعلى. نعم.
وإن كانت عظمة فهذا أعظم، وهو الاستعلاء المطلق.
نعم، هو المعنوي يعني. نعم.
يرسمه في صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة، وهي لمسة أخرى هائلة من لمسات الريشة المعجزة.
لمسة الريشة الفنان، قرآن من صنع الله، الريشة بقى، لمسة الريشة هي المشكلة. حويني اللي عايز يتلككله في الصنع، القرآن صنع الله، فاللي عايز بقى يتلككله ده انت هتمل من تتبع هذا الرجل الذي لا تفتأ أنت ولا غيرك عن مدحه والثناء على قدمه من لمسات الريشة المعجزة، لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو المنظور تتجاوران وتتسقان في السياق، ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير. يبقى فقط لابد أنك تجمع بين التصور للشيء المشاهد عندك حتى تعرف الاستعلاء هذا. انظر إلى واحد يستوى على عرشه، مالك على عرشه أو كذا، هذا صورة فقط، وإلا ما في عرش حقيقي ولا، لكن هذه صورة من اللمس، من صور تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة، فقط مستعارة لتقريب صور، مستعارة لتقريب صور. مثل ما يقول الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، ضرب الله مثلا عابدا مملوكا لا يقدر على شيء. فالله يضرب الأمثال. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، وهكذا. فهذا يجعل الصفات كالأمثال، ليست هي لإثبات الأمور الحسية، بل هي لتقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة، وهي لمسة أخرى هائلة من لمسات الريشة المعجزة. هذا كتاب أدب، وده اللي حرص عليه طه حسين، ويجعل القرآن هذا كتاب أدب، ولهذا هو وضع القيد حتى لا توقفه، إنما هذا قلب مفكر لم يتوقف عند أغلال عقيدة دينية، دعني أكتب بلا حدود. هذا الذي حرص عليه طه حسين في زندقته التي كان يوصي، وله أتباع في ذلك، أن تكون نظرتنا للقرآن هي نظرة لأي كتاب، فدعني ألغي ما أشاء وأثبت ما أشاء ولو كان يعارضه التواتر. فقصة إبراهيم في القرآن لا تعني حقيقة الشخصية وأنها كانت موجودة، إنما ده رسم. هو نفسه ما قاله محمد عبده كذلك، ليس باللازم أن يكون كل خبر في القرآن حقيقة واقع. انتبهوا المدرسة، الرسم البياني نقطة نقطة نقطة، وسع يطلع لك ايه؟ زنديق بقرنين. هكذا هي مدرسة، هو استعمار على لغة الاستعمار أقوى من هذا الإنجليزي والفرنسي والهولندي والصيني. هؤلاء هم رجال المرحلة الذين تبوأوا مقاعد هؤلاء، قاتلهم الله قاتلهم الله، ومن هنا انكسر باب الهيبة في النظر للقرآن والتقيد بإيضاح أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، انكسر هذا الباب. وكلهم حارب فكرة التقيد في تفسير القرآن، بل إنهم عابوا التفاسير القديمة، وأنها قضايا تمحورون حولها ولا تواكب التفسير العصري الذي يحتاج إليه الإنسان في زمان الحضارة. أريد تفسيرا عصريا يتواكب مع هذا، وكله بقى على حسب منهج في التفسير العصري. واحد يخضعه ليجعله نظريات علمية، وكأنك تعيش مع داروين و لينين وهؤلاء، واحد يريد أن يجعله تفسيرا آخر بإعجاز، وثالث يريد أن يجعله تفسيرا اجتماعيا، ورابع وخامس. المهم دعنا بقى من ابن جرير وابن كثير وابن عباس وهذه المدرسة التي لا تصلح أن تواكب العصر الذي نحن فيه. هذا الذي يريده سيد قطب أن يؤصله في نحو من هذا. فلهذا لا تأتي تقول مثلا لمست الريش المعجزة، هو الله فنن، هو القرآن. ما أنت لا تقبل، أنت ضحل، أنت فكرك إيه أنت يعني؟ روح تعلم، روح، أنت جاي منين أنت؟ ده أنت لا تعرف هذا الرقي في الأسلوب. وهذا أنت درست أدب، درست أنت، درست مدارسي، تعرف كلاسيكية كلاسيكية، وتعرف رومانسية، وتعرف وجودية، وتعرف تعرف هذه المدارس، تعرف هذا؟ ما تعرف شيء. روح يلا خريج أنت دبلوم تجارة ولا دبلوم زراعة ولا فلاح جاي من الحقل، تكلم مع سادات الأدب. هذا الذي حرص عليه هؤلاء في ثوب الدفاع عن الإسلام، لكن إسلام بأسلوب يدافع عن الإسلام. سيد قطب يدافع، ومحمد عبده يدافع، والأفغاني يدافع، وهؤلاء يدافعون، لكن في ثوب ماذا؟ في ثوب النيل من الإسلام، لكن على أن يقدموا الإسلام التقديم العصري، إسلام يوافق العقل، إسلام لا يعارض حضارة أوروبا. حضارة أوروبا التي علت وداست بأقدامها على رؤوس المسلمين، نحن عندنا ما لا يعارض هذا. فأنتم تقولون الإسلام ده دين ضحل وما لهش دعوة بالعقل، مين قال لكم كده؟ ده الإسلام كله عقل، الإسلام كله عقل، ما فيش فيه نقل، ما فيش فيه أثر، فألغوا الأثر ليثبتوا أن الإسلام دين عقل. هذا يأتينا بيانه إن شاء الله في مدرسة العقلية. نعم نعم.
يقول طه حسين في إحدى محاضراته في كلية الأداب بقصر الزعفران،
يا الله يا سلام يا أخوان، ده خديعة يا الله، خديعة جلد، مين المسؤول عنها يا أخوان؟ يا الله، طه حسين عميد الأدب، مفخرة العرب، ده مش عميد الأدب العربي، ده مفخرة العرب، زي فخر العرب دلوقتي، عارفين فخر العرب؟ خديعة والله يا أخوان الأجيال، تاريخ مشوه وقلب حقائق. من المسؤول عن هذا الجيل؟ سبحان الله، خديعة. شوف طه حسين، الشاب اللي بدأ من الصفر، الشاب الكفيف الذي لم تقف، لم يعقه ذهاب بصره عن الإدراك ببصيرته علوما فاق فيها أقرانه حتى صار عميدا، تحول من إلى هذه الشخصية اللي احنا نشأنا عليه، أليس كذلك؟ الحافظ للقرآن، ليس الهادم لأحكامه، هذا طه حسين مثل. طفل في القري أو طفل القري. نعم.
يقول وصلنا في المحاضرة الماضية إلى موضوع اختلاف الأساليب في القرآن، وقررنا أنه ليس على نسق واحد، واليوم نوضح الفكرة، ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد، فيجب أن يجري عليه ما يجري عليها، والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر نهائيا عن قداسته التي تتصورونها، وأن تعتبروه كتابا عاديا فتقول فيه كلمتكم، ويجب أن يختص كل واحد منكم.
تقول في القرآن كلمتك، قل أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة، ما فيش إشكال. قل علم بلسان الذي يلحد، ما في إشكال. قف عند هذه الآية، الآية دي فيها قصور بلاغي، الآية دي فيها معارضة للمجاز اللي يحتم كذا وكذا. خذ راحتك، قرآن اقرأ به في الصلاة، لكن لما تيجي تخضعه للأدب، كتاب كتاب، ما تذهب هيبة الكتاب إلى أن تكبل يديك عن أن تخط ما تراه من قصور أو نقد. نعم.
ويجب أن يختص كل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب يبين ما يؤخذ عليه.
كل واحد تلامذته، شوف أنت تنتقد إيه، دي فيها كذا، دي فيها كذا، دي كان الأولى منها كذا، أولى منها كذا، هذا كفر والعياذ بالله، اللي يعتقد هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
قال أيضا قال في كتاب الصيف، في الصيف إذا كان من حق جميع الناس أن يقرأوا الكتب الدينية السماوية يدرسونها ويتذوقون جمالها الفني، فلما لا يكون من حقهم أن يعلنوا نتائج هذا التذوق والدرس والفهم؟ لما لا يكون من حق الناس أن يعلنوا آراءهم في هذه الكتب؟ هي موضوع للبحث الفني والعلمي بقطع النظر عن مكانتها الدينية.
نعم، هذا كلام كله كفر والعياذ بالله. نعم. قال في تفسير
الشيخ ربيع حفظه الله في تفسير سورة الحديد من الظلال، يقول وكذلك العرش فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته. أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق.
يبقى إذن نؤمن به، نؤمن فيه عرش، لفظ، لفظة العرش في القرآن، لكن إيه حقيقته، صفته، ما هو العرش؟ هذا لا دخل النبي. أما الاستواء على العرش، فنملك أن نقول،
فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق استنادا إلى ما.
إذا أنت ألغيت عرشا حسيا، خلاص ما في مشكلة بقى، ما في مشكلة في الصفة وكذا، خلاص. يبقى بقي استوى، حذفنا العرش، بقي استوى، يبقى إذا استنادا،
استنادا إلى
ما، كناية عن الهيمنة على هذا الخلق. نعم.
استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال.
ده بيقين، ده يقين، لا تتغير عليه الأحوال، ده عن يقين. من أين أتى باليقين ومن أين أتى بالتفسير؟ هذه لغة العرب وهو يدعى أنه الأديب العالم بها. أين استوى بمعنى استولى؟ أين؟ أين؟ كما قال ابن أعرابي وغيره والفراهيدي من قال بهذا فقد أتى اللغة بما لا تعرف. فأين هذا؟ من أي لغة أتوا بها؟ نعم.
فلا يكون في حالة عادة.
ولهذا أخواني ضيفوا هذه دائما إلى ما نقرره دائما 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 دائما، لا تجبن أمام متخصص على غير السن. اوعى تهاب، اوعى تهاب. أنا ماليش دعوة بالحديث ده، محدث، أنا همسكه في العقيد، امسكه في الحديث اوعى تسيبه. هذا في اللغة، أنا ماليش دعوة باللغة، أنا أخذه في العقيد. أنا هاجي أناقش حسين وسيد قطب في العقيد، أنا اللغة يغلبني. فاشل فاشل فاشل. لو استقامت لغته لاستقامت عقيدته. إذ الإيمان بما جاء في القرآن على ظاهره أن يدل دليل نخرج به عن هذا الظاهر. اوعى تهاب، اوعى تهاب. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اوعى تقول ان فيها قوما جبارين، قوما عالمين، قوما. لا يا عم اللغه، لا انا ورط نفسي برضه مع سيد قطب ومع طه حسيني. احنا دخلنا في الباب ده، ما خلينا شيخ في مساله العقيده وخلاص. اللغه ده انا رايح فين يا عم؟ لا، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. الا اكتهاب حاكم هؤلاء، حاكم علي جمعة لأصوله، أصول فقه، حاكم أحمد عمر هاشم، حاكم حوين، حاكم إلى الحديث بالبخاري، رد عليهم بمسلم، رد عليهم. هؤلاء مناظر ألقاب. تجويف قام عليه الأتباع، ولهذا كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. فلا ينبغي أن تهاب، خذها مني النصيحة والله. صحيح أن الشيطان يخوفكم أولياءه، لكن فلا تخافوهم. أنا أقول لك إيه، خذها فائدة، خذها فائدة. لا تهب إنسانا متخصصا في أي علم من العلوم ليس على السنة. ماذا تعرف قيمة الشنقيطي المفسر هذا؟ تعرف قيمته في ايه؟ اللي بيصول ويقول ويشرق ويغرب معك في اللغة والأصول، تعرف قيمته فين؟ قيمته فين؟ اللي رفع قدره وحفظ له كيانه كونه على السنة. وإلا كم من الموريتانيين حفاظ في اللغة والأصول وفشل. هذا منهم محمد حسن الددو الذي رأيته وكان ما زال شابا، يعني كان صغير كم 20 سنة، حافظة حافظة، وما كان طبعا يظهر أي شيء من المخالفة. كان الواحد ما فرح به لما رجع من المملكة، ظهر بقى كل شيء. لكن وقتها حاجة عجيبة، ترى واحد لسه ايه ده، منظومات، أبيات، محفوظات، ولكن لا قدر له ولا قيمة. حيران بين صوفية وأشعرية وإخوانية وخارجية، كل شيء إلا السلفية، كل شيء إلا السلفية في مناهج هذه الجماعات الموجودة والفرق. نعم. فأنت ما تهاب، ما تهاب يعني، ما تهاب. هؤلاء ما تهاب، خذها فائدة والله، فائدة فائدة والله. يلقي في قلوبهم الرعب منك أنت، لأنك صاحب سنة، لك حظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. كل علماء لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ما لهم، يحسبونكم قوة عظيمة مدعومة. نعم.
أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول أنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق.
هذا كلام الفراهيدي وابن العرابي في الاستواء.
استنادا إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فليكون في حالة عدم استواء على العرش ثم تتبعها حالة استواء.
سبحان الله. ولهذا ألغى إيه؟ ألغى ماذا؟ حرف ثم. يلغي. شوف إحنا بنستفيد. سيد قطب إحنا خطبنا فيه، سيد قطب درسنا فيه، سيد اقرأ يا أخي لا تمل، اقرأ العلماء. وخلص الشيخ ربيع وهات الشيخ زيد، وخلص الشيخ زيد وهات علوم يا أخوان بتنكشف لك. شوف انتقال من علم يقين إلى عين يقين، انتقال من يقين إلى يقين، انتقال ليطمئن قلبي، لتتسع معارفي، لتكثر استدلالاتي. اوعى تمل، اوعى حد يضحك عليك، اوعى اياك. هذا هو، هذا سيد قطب. انت الان كانك تقرا شيئا جديدا عن سيد قطب، مو بالدويش اللي اخذه من جوانب عديده وتكلم، ولا الشيخ ربيع فيه سب للصحابه، سب للصحابه وطعن في الصحابه شيء، والان انت مع سيد قطب والتفسير، نظره منهجه في التفسير لآيات القرآن بعقيدته الباطلة، عقيدة المعطلة الجهمية. نعم
شيخنا، تعليق الشيخ ابن باز على هذا الموضع
اللي هو فعل التغير على الأحوال،
اللي هو إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق،
على سيد قطب.
سيد قطب
أي نعم،
نقل للشيخ نصا فقال الشيخ معلقا: هذا كلام فاسد، هذا معناه الهيمنة، ما أثبت الاستواء معناه إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش، وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضايع في التفسير.
طيب مسكين ضايع في التفسير، بس ما بدعوه، ما قالش مبتدئ. نعم الله المستعان، الله المستعان. نعم.
والقول بأننا نؤمن بالاستواء ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى ثم استوى، والأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا، والتأويل هنا لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنفا.
أيوه.
لأنه لا ينبع من مقررات من عند أنفسنا، إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته.
سبحان الله، عجيب. يعني هذا هو الذي قرره الله في كتابه، رحمن على العرش استوى. طب انت فسرت استوى استول، طب يخافون ربهم من فوقه اليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح اليه، هذه ما بتقرات القرآن، معراج النبي الى الله عز وجل، سبح اسم ربك الاعلى. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله:
اين الله؟ في السماء. نعم.
فالقارئ يرى سيد قطب يؤول صفة الاستواء والعلو أينما وردت بهذا التفسير الجهمي.
يحرف، يحرف، هذا يحرف. التأويل هذا قد يكون محمودا في بعض الأحيان. نعم. يحرف. نعم.
ويبني تفسيره على قاعدة جهم ينبوع البدع.
ينبوع البدع، الله أكبر. هذا عبارة المر معنا شيخ الإسلام، إنه ينبوع البدع. يا سلام، يا سلام. ما حلت الجهمية في طائفة إلا كانوا غلاة، دخلوا الإرجاء فكانوا غلاة المرجئة، اللي من معرفة، دخلوا القدر فكانوا غلاة الجبرية، دخلوا الأسماء والصفات فكانوا غلاة المعطلة، دخلوا وهكذا. ينبوع البدع، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ويؤيد ذلك بقاعدته في التصوير الفني وما يتبعها من التخييل والتجسيم، وهي أيضا ينبوع آخر لبدع شنيعة دونها سيد قطب في كتبه التصوير الفني والمشاهد والظلال. وقوله والتأويل هنا لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنفا.
كل ذا يحويني، يا من خدعت الأمة، العاوز يتلكك اللي سيدخل بها تلكك له، يتلكك. سبحان الله. نعم.
وقوله والتأويل هنا لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنفا، لأنه لا ينبع من مقررات من عند أنفسنا، إنما يستند إلى مقررات القرآن. قول باطل، فليس مستندا إلى مقررات القرآن، وإنما هو مستند إلى مقررات سابقة فعلا مستمدة من الفلسفة الجهمية الضالة التي تشربها من كتب أهل البدع والضلال، وتشربها من فلسفة غلاة الصوفية التي أدت بهم وبه إلى القول بوحدة الوجود، وأكدها بفلسفته الجديدة التي استمدها من دور السينما ومن المسارح وما يتبعها وينبع عنها من مشاهد ومناظر ونظرات ومن قواعد التصوير وقواعد السينما وفنونهما التي طبقها بكل جرأة عن القرآن
لهذا التصوير الفني. كأن تكلم عن مشهد تصويري فيه موسيقى، فيه ريشة فنان، فيه أجراس، فيه إيقاعات، فيه هذا هو القرآن. نعم
شيخنا، كانوا جاءوا يعني بترجمة لسيد قطب في قناة الناس، أحدهم كان يترجم له، فذكر يعني اللحظات الأخيرة لما قيل له قل لا إله إلا الله، فقال لقائله أنت وأنت آخر فصل في المسرحية تقول لي قل لا إله إلا الله وأنا عشت لأجلها. ثم انصدل الستار.
نعم.
ولسيد قطب نظائر من هذا التلبيس والإيهامات، فحينما يعطل صفات الله يقول مثل هذا الكلام، وحينما يطعن في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقول ولست شيعيا.
أي نعم،
كما قال هذا في كتب وشخصيات،
فوضع منهجا هو منهج المراوغة، فالإخوان والإخوة ولست إخوانيا حتى لا يفهم واحد أننا إخواني، وكذا ولست شيعيا، ولست تبليغيا، ولست، خلاص هذا يرفع الظن الفاسد. نعم. ويأتيك واحد يقول لك لازم المذهب ليس بمذهب، الرجل ده بيتبرأ، تقول إخواني كيف إخواني، هذا يتبرأ، ولازم المذهب ليس بمذهب، هذا يضحك عليك بهذا، القاعدة صحيحة ولكن كلمة حق المذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، هذا هو المذهب، هو يقول هذا. إذا كان السلف يجعلون المخالطة والدخول والخروج مذهبا، لكن أن تستوعب هذا، أنت تريد من واحد حتى لو قال إخواني أقول لك ده بس لا يحلف، لابد يحلف إنه إخواني. أما من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته غير داخل، أما من بطانته القدرية إذن قدري هذا ليس بداخل، أما المرء بخدني هذا ليس بداخل. إنكم إذن مثلهم لمجرد ماذا؟ أنكم إذا سمعتم ما لا يكفر به واستهزأوا به فلا تقعدوا معهم حتى يقعدوا بعد غير، هذا ليس بلازم. أنا إخواني تفترع علي، ده لازم المذهب ليس بمذهب، أنا إخوان أنا طب والله والله العظيم أقسم بالله ما قطعت كرني مرة، تقول لي أنا إخواني، الله العظيم ما وضعت ولا سجلت اسمي فيه، هذا الإخواني عنده. نعم.
ومن أساليبه هذه تعلم أتباعه الذين يحاربون المنهج السلفي.
أيوة. نعم.
وأهله.
تمام.
ثم يدعون أنهم سلفيون ويسلكون مسلكه في التمويه والتلبيس.
ولست إخواني ولست شيعيا. نعم.
تشابهت قلوبهم، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فقد تناكرت نفوسهم ونفوس السلفيين، وتآلفت نفوسهم ونفس سيد قطب وأشباهه.
نعم.
سابعا، غلوه في تقدير الفن واعتداده به من التصوير والتمثيل والموسيقى، فالفن والدين صنوان عند سيد قطب، كما قال في الصفحة 43 بعد 100 و44 بعد 100 من كتاب التصوير الفني، وفي الصفحة 31 بعد 200 إلى 32 بعد 200 من كتاب مشاهد القيامة في القرآن، قال والدين والفن صنوان في أعماق النفس وقرارة الحس وإدراك الجمال الفني، دليل استعداد
وقرارة الحس وإدراك الجمال الفني، دليل استعداد لتلقي التأثير الديني حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع، وحين تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال. يعني هل يمكن تذوق القرآن ولذته وتذوق ما فيه إلا ولديك الحس وإدراك الجمال الفني؟ يعني قبل القرآن تعلم الفن، حينئذ ستشعر بلذة القرآن، لا تكون صاحب قلب قاسي ما يعرف الفن. نعم.
وفي هذا الاعتقاد الباطل افتراء على دين الله، فالدين وهو الإسلام في كل رسالات تشريع الله رب العالمين، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن الطواغيط الصور التي شرعها الشيطان وأضل بها أجيالا وأجيالا من عهد نوح وإلى يومنا هذا، وبعث الأنبياء بخلعها وتحطيمها وتطهير الأرض والعقول منها. روى البخاري رحمه الله في صحيحه في تفسير سورة نوح عليه السلام أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. والشاهد أن التصوير من وحي الشيطان، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أخرجه البخاري. وورد في تحريم التصوير عدا هذين الحديثين أحاديث أخر مما يبين شدة تحريم التصوير وأنه من الكبائر. وسيد قطب يستحله ويفسر به كتاب الله، ويرى ذلك من أرقى ما يفسر به القرآن. وقد استعان في كتابه التصوير الفني في القرآن بالأستاذ الفنان ضياء الدين محمد مفتش الرسم بوزارة المعارف في مراجعة القسم الخاص بتناسق التصوير، انظر كتاب التصوير الفني في القرآن الصفحة 14 بعد 100. أما التمثيل فأصله عبادة وثنية اخترعه اليونان وأخذه عنهم الرومان، ونشره الكفار في بلاد المسلمين لما استعمروها وأهلها، واستخدموا كل سلاح لإفساد المسلمين في دينهم وأخلاقهم، ومنها دور السينما والمسارح والملاهي والتمثيليات الشيطانية. ولا شك أن التمثيل حرام، أولا لما فيه من الكذب، إذ الكذب ركن من أركانه، ولما استخدمه سيد قطب وقع في الكذب كما سيأتي في مناقشته. ثانيا ولما فيه من التشبه بالكفار وتقليدهم الأعمى فيه. ثالثا ولما فيه من تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واختلاط الجنسين فيه. ولذا شدد كثير من العلماء في إنكاره،
ولهذا وضعوا على هذا الفن هيئة تسمى هيئة الرقابة، يعني رقابة الفن هذا، بحيث إيه؟ ألا يكون هناك أشياء مخالفة يعني بين الجمهور؟ لا، ألا يتعدى الأمر الحد الذي يتعارض مع عرضه في البيوت. ولهذا الفيلم في السينما غير الفيلم في البيوت، في فلترة للسينما ثم هناك فلترة أخرى إذا كان في البيوت. وكل هذه الهيئات مهما تعمل فإنها عاجزة أن توقف هذا الانحراف الشهواني الذي أجج الفتن في المجتمع تحت مسمى الفن رسالة اجتماعية. نعم.
ولذا شدد كثير من العلماء في إنكاره، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ الألباني، والشيخ حمود التوجري، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح اللحيدان حفظهم الله ورحم ميتهم. وقد ألفت كتب في تحريمه لأهل السنة بل ولأهل البدع كالشيخ الغماري. وأما الموسيقى فهي من شر آلات اللهو ومن شر أنواع المعازف، وقد ورد في تحريمها أحاديث صحيحة وحرمها علماء الإسلام. راجع كتاب تحريم آلات الطرب للعلامة المحدث الألباني كله إن شئت، وراجع فصل الأحاديث الفصل الأول حيث أورد 7 أحاديث في هذا الفصل في تحريم الغناء وآلات اللهو. وله كلام جيد في الموسيقى ذكره في مقدمة الكتاب المذكور حيث قال: ومن ذلك مقال آخر نشرته مجلة الإخوان المسلمون أيضا في العدد 5 تحت عنوان الموسيقى الإسلامية، جاء فيه: والسيمفونية هي أرقى ما وصل إليه عباقرة الموسيقى، أمثال بيتهوفن وشورب وموزار ومش عارف، وهي تعبير عن عواطف وإحساسات تنعكس من الطبيعة أو الإنسان، ويجمع لها أكبر عدد من العازفين المهرة بأحدث الآلات على اختلافها حتى يكون التعبير أقرب إلى الحقيقة بقدر الإمكان.
الإخوان مولعون بهذا، موسيقى إسلامية، أناشيد إسلامية، تمثيلية إسلامية، كل شيء إسلامي عنده. كيف أسلمت على تعبيرهم هذه الأمور كلها؟ نعم. ومن هذا كان الإسلام هو الحل. أيضا الإسلام اللي هو ماذا ما أنا عليه المصحابة، لا الإسلام الذي هو أيضا إسلام موسيقى، إسلام فن، إسلام نفس المستوى، هذا نفس المستوى. نعم نعم هذا سلفي هو اه نعم وانا نفس المسلك هم عليه. نعم.
وقد تألفت فرق للسيمفونية المصرية تضم أكثر من 30 عازفا ساعدتهم جمعية الشبان المسيحية، وعزفت في الجامعة الأمريكية، فما أجدرنا بهذا وما أحوجنا إلى داعية من نوع جديد سوف يكون فتحا في عالم الموسيقى وتقدما عالميا لها، وحينئذ يبرز لون فريد يسيطر على أفئدة العالم هو الموسيقى الإسلامية بدلا من الموسيقى الشرقية.
نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى معلقا: قلت فهذا من أكبر الأدلة على أن استباحة الآلات الموسيقية قد فشت بين المسلمين، حتى الذين ينادون منهم بإعادة مجد المسلمين وإقامة دولة الإسلام كالإخوان المسلمين مثلا، ولولا ذلك لما استجازت مجلتهم أن تنشر هذا المقال الصريح في استحلال ما حرم الله من الموسيقى بل والدعوة إليها، وليس هذا فقط بل وسماها الموسيقى الإسلامية على وزن الاشتراكية الإسلامية والديمقراطية الإسلامية وغيرها مما وغيرها مما يصدق عليه قوله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك بقوله: لا يستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها وفي رواية يسمونها بغير اسمها، وهو مخرج في الصحيحة. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله. قال الشيخ ربيع
حفظه الله: من توفيق الله الحقيقة العلامة الألباني أنه كتب في عدة موضوعات موجودة ويعني حيوية بين المسلمين كتبا ورسائل تجعل الإنسان يعني إذا أراد إتقان مثل هذه الموضوعات والرجوع إليها من جهة أثرية فليرجع إليها، مثل الموسيقى وما تعلق بها من غناء وأناشيد وغير ذلك، وكذلك في الجنائز، وكذلك في أداب الزفاف وما تعلق بها من ما يحتاج إليه العروسان وما تعلق بالأفراح من بدع وغير ذلك. يعني لو في هذه الموضوعات ما يحتاج الإنسان إليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. نعم.
فهذه بعض أصول سيد قطب الفاسدة التي صار عليها في تفسيره للآيات الكريمة التي أوردها في كتاب التصوير الفني في القرآن، والتي جعلها ميدانا لتطبيق هذه الأصول الضالة، ويرى أن القرآن كله مجال لتطبيق هذه الأصول، وطبقها في كتابه مشاهد القيامة في القرآن وظهرت آثارها في الظلال، وله أصول أخرى طبقها في كتاب الظلال.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: اتجاهات الناس في تفسير القرآن. أهل السنة يتفقهون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة الصحابة والتابعين في العقائد والعبادات والمعاملات، ويردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة. وأهل الأهواء يفسرون القرآن.
أهل السنة يتفقهون في كتاب الله وسنة رسول الله على طريقة الصحابة والتابعين في العقائد والعبادات والمعاملات وهكذا، ويردون النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة، لأن قاعدتهم كما قلنا في العلم واحدة، قاعدة واحدة في التفسير هي العقيدة هي العبادة، قاعدة واحدة. نعم.
وأهل الأهواء يفسرون القرآن والسنة حسب أهوائهم، ويقدمون المتشابهات على المحكمات.
نعم.
وكل طائفة تفسر القرآن ونصوص السنة على حسب أهوائها وتدعي أنها على الحق.
نعم. ولهذا فيه تفسير للروافض، تفسير للخوارج، تفسير للأشاعرة، تفسير للمعتزلة، تفسير للعقلانيين الحدثيين، تفسير. فالقرآن صار محلا لنظر كل الطوائف لتثبت كل طائفة أنها هي الأولى بكتاب الله عز وجل تفسيرا وبيانا، وأن الآيات نزلت في منهجها، وما عداه فهو باطل، فسبيلهم سبيل المؤمنين ومن عداهم سبيلهم سبيل المجرمين. نعم.
فالجهمي يفسر القرآن حسب أصول الجهمية الفلسفية، والمعتزلي حسب أصوله الاعتزالية، والخوارج والروافض يفسرون القرآن والسنة حسب أهوائهم وأصولهم الخارجية والرافضية، والصوفية يفسرون القرآن والسنة حسب أهوائهم وأصولهم الصوفية. وجاء في هذا العصر سيد قطب وفسر القرآن بحسب هواه وبحسب الأصول الفنية من تصوير وموسيقى وقواعدهما، وعلى أصول السينما وأصول المسرحيات وما يتبعها من تمثيليات ومشاهد ولوحات وريشات ونظارة ومفاجآت، ويرى نفسه أنه اهتدى في هذا التفسير على هذه الوجوه إلى ما لم يسبق إليه. أضف إلى ذلك ما ورثه من أصول أهل الضلال على اختلافهم.
نعم.
أولا الدين والفن والقصة، هذا عنوان أحد فصول كتاب التصوير الفني. قال سيد قطب تحت هذا العنوان: قلنا إن خضوع القصة للغرض الديني لم يمنع بروز الخصائص الفنية في عرضها، فالآن نقول إنه كان من أثر هذا الخضوع بروز خصائص فنية بعينها تحسب في الرصيد الفني للقصة في عالم الفنون الطليق. قال في تفسير قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إلى قوله تعالى: ولا يوثق وثاقه أحد. قال في وسط هذا الروع الذي يبثه العرض العسكري الذي تشترك فيه جهنم بموسيقاه العسكرية المنتظمة الدقات المنبثقة من البناء اللفظي الشديد الأسر، وبين العذاب الفذ
الشديد الأسر
وبين العذاب الفذ والوثاق النموذجي، يقال لمن آمن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتهى كلامه.
سبحان الله، نعوذ بالله من هذا الضلال. الروع الذي يبثه العرض العسكري الذي تشترك فيه جهنم بموسيقاه العسكرية المنتظمة الدقات، يعني كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، إلى غير ذلك، إلى أن يصل إلى يا أيتها النفس المطمئنة. أعوذ بالله. نعم.
فسرها سيد قطب بأسلوبه إلى قوله: بهذا الانسجام الذي يعمر الجو كله بالرضا والتعاطف، فادخلي في عبادي ممتزجة بهم متوادة معهم، وادخلي جنتي المضافة لي، والموسيقى حول المشهد مطمئنة متموجة رخية في مقابل تلك الموسيقى القوية العسكرية.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم.
قال: فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجزاء التي تطلق فيها بتنوع الأجزاء التي تطلق فيها، فعندنا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاما خاصا وينسجم مع الجو العام باضطراد لا يستثنى. وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية خاصة وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ ولا لنا نحن أيضا، ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن اخترنا ألوانا متباعدة وأساليب متباينة من هذه الموسيقى في صورة النازعات، أسلوبان موسيقيان وإيقاعان ينسجمان مع جوين فيهما تمام الانسجام.
سبحان،
انتهى من التصوير الفني.
في صورة النازعات أسلوبان موسيقيان، موسيقيان أسلوبان موسيقيان. سبحان الله. نعم. وإيقاعان، وإيقاعان موسيقى وإيقاعات ينسجمان مع جوين فيهما تمام الانسجام. نعم.
ثم واصل بذكر أنواع الموسيقى وتموجها وإيقاعها، وأن الموسيقى واضحة في بعض الآيات قد تستغني لوضوحها عن معرفة قواعد الموسيقى.
سبحان الله، يعني يكون تعلم الموسيقى من القرآن مقدما على تعلم الموسيقى عند أربابه. في بعض الآيات قد تستغني لوضوحها عن معرفة قواعد الموسيقى، يعني ما هو محتاج أنك أنت تتعلم القواعد، هي واضحة أمامك ظاهرة. نعم.
وتحدث عن التصوير وتناسق الصور والرسم وهو التصوير، فقال: هذا اللون من التناسق هو مفتاح الطريق إلى التناسق الذي نعنيه هنا بالذات، والذي نعنيه هو أولا ما يسمى بوحدة الرسم، وحتى المبتدئون في القواعد يعرفون شيئا عن هذه الوحدة فلسنا في حاجة إلى شرحها، ويكفي أن نقول إن القواعد الأولية للرسم تحتم أن يكون هناك وحدة بين أجزاء الصورة فلا تتنافر جزئياتها. ثانيا توزيع أجزاء الصورة بعد تناسبها على الرقعة بنسب معينة حتى لا يزحم بعضها بعضا ولا تفقد تناسقها في مجموعها. ثالثا اللون الذي ترسم به والتدرج في الظلال بما يحقق الجو العام المتسق مع الفكرة والموضوع. والتصوير بالألوان يلاحظ هذا التناسق كما يلاحظه التوزيع في المشاهد المسرحية والسينمائية. والتصوير في القرآن يقوم على أساسه، وإن كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاظ، وبذلك يسمو الإعجاز فيه عن تلك المحاولات.
سبحان على تلك المحاولات. يعني إذا كان في المسرحية يجمعون بين الصور على وجه تتآلف فلا تنافر، بتوزيع فني يعتمد على رسم ما بأضواء خافتة بأضواء مرتفعة بكذا، فهناك الصورة نفسها تحتاج إلى التآلف، وهناك الصورة مع غيرها تحتاج إلى تآلف، وهناك العرض الذي يعتمد على ألوان ما تنسجم مع الفكرة التي تنبثق منها تلك الصورة. هكذا يقوم الفنيون بهذا بما يسمى مسبقة تصويرية، تصوير فني إلى غير ذلك. يقول سيد قطب يغنيك عن هذا أن تطالع هذا في القرآن، فهنا إيقاع وهنا التصوير وهنا القوة وهنا الرخاوة وهنا بما يتسق مع الفكرة التي تقوم عليها الآيات بدون ما ترجع إلى عمل هؤلاء الفنانين والعياذ بالله. قبح الله قلما كتب هذا. نعم.
قال سيد قطب كذلك في كتاب التصوير الفني في القرآن تفضل الأستاذ الفنان ضياء الدين محمد مفتش الرسم بوزارة المعارف بمراجعة هذا القسم الخاص بتناسق التصوير، ثم قال خذ صورة من الصور الصغيرة التي ربما يحسب البعض أنها شبيهة بسجع الكهان أو حكمة السجاع أو حكمة السجاع، وخذ صورة الفلق فما الجو المراد إطلاقه فيها؟ إنه جو التعويذة بما فيه من خفاء وهيمنة وغموض وإيهام. قال الشيخ ربيع حفظه الله وما أظن أحدا مسلما يقول مثل هذا الكلام في تفسير القرآن، ولكنه الانفلات من العقيدة. ثم فسر صورة
الذي هو نفسه أشار نعم.
ثم فسر الصورة على قاعدته من الصور والتصوير والتقابل والأجزاء والمشاهد، ثم قال وهذه الأجزاء موزعة على الرقعة توزيعا متناسقا متقابلة في اللوحة ذلك التقابل الدقيق، وكلها ذات لون واحد، فهي أشياء غامضة مرهوبة يلفها الغموض والظلام، والجو العام قائم على أساس هذه الوحدة في الأجزاء والألوان. ليس في هذا البيان شيء من التمحل، وليست هذه الدقة وليست هذه الدقة كلها بلا هدف، وليس هذا الهدف حيلة عابرة، فالمسألة ليست مسألة ألفاظ أو تقابلات ذهنية، إنما هي لوحة وجو وتنسيق وتقابلات تصويرية يعد فنا رفيعا في التصوير، وهي إعجاز إذا أداه مجرد التعبير. قال شيخ ربيع حفظ الله معلقا وأقول إنه هجوم عجيب على كتاب الله، وإساءة عظيمة إلى رب العالمين، وتمحل فعلا، وكأن الله تعالى وجل وتنزه فنان لا غاية له إلا أن يحرز إعجاب الفنانين والرسامين، وكأن القرآن لا يكون معجزا إلا إذا كان على منهج سيد قطب وقاعدته الضالة الفاسدة التي انفلت بها من العقيدة، وسهلت عليه الجرأة على مكانة القرآن وقداسته وعظم من تكلم به وأوحاه لهداية عباده. قال سيد قطب في فصل التناسق الفني حينما نقول إن التصوير هو القاعدة الأساسية في أسلوب القرآن، وإن التخيل والتجسيم هما الظاهرتان البارزتان في هذا التصوير، لا نكون قد بلغنا المدى في بيان الخصائص القرآنية بصفة عامة ولا خصائص التصوير القرآني بصفة خاصة، ووراء هذا وذاك آفاق أخرى يبلغ إليها النسق القرآني وبها تقويمه، منها الصحيح من ناحية الأداء الفني، ومنها ذلك الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخيير الألفاظ ونظمها في نسق خاص.
أداء فني إيقاع موسيقي. نعم.
ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح في القرآن وعميقة كل العمق في بنائه الفني، فإن حديثهم عنها لم يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري، ولم يرتق إلى إدراك التعدد في الأساليب الموسيقية وتناسق ذلك كله مع الجو الذي تطلق فيه هذه الموسيقى ووظيفتها التي تؤديها في كل سياق انتهى.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله ثم ساق خصائص أخرى ثم قال: ومع أن الخصائص التي طرقوها حقيقة وقيمة، فإنها لا تزال أولى مظاهر التناسق التي يلمحها الباحث في القرآن، ووراءها آفاق أخرى لم يتعرض لها أصلا فيما عدا ظاهرة الإيقاع الموسيقي، فهي أحد هذه الآفاق العالية، ولكنهم كما قلت وقفوا عند مظاهرها الخارجية، ولما كان التصوير في القرآن مسألة لم يعرضوا لها بوصفها أساسا للتعبير القرآني جملة، فقد بقي التناسق الفني في هذا التصوير بعيدا عن آفاق بحثهم بطبيعة الحال.
يعني رجل اخترع وجاء بشيء جديد ما التفت إليه كتاب، ألا هو التصوير الفني، فهم لم يقفوا في التعبير القرآن عند مسألة التناسق الفني، وقفوا عند مظاهر خارجية، إنما التناسق الفني في هذا التصوير كان بعيدا عن آفاق بحثهم بطبيعة الحال. هذا يعني وكأنه يقول هذا لا يوفق إليه إلا من وفقه الله. كأنك أنت بهذا الكلام أمام إيه يا أخوان؟ أمام ماذا؟ يعني أمام، والعياذ بالله، أمام ماذا؟ أمام أنشودة وأغنية قد لحنها ووضع إيقاعات الموسيقى فيها وأثر هذه الموسيقى في مواضعها بعض الفنانين. هذا القرآن وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا القرآن الذي هو باللسان العربي المبين، هذا القرآن الذي أبهر أهل الفصاحة حتى قالوا وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظ الله: أقول الحمد لله الذي عافاهم وأبعدهم مما ابتلاك به من الجرأة والانطلاق بغير عقيدة في التقول على كتاب الله العظيم الذي جعلته ميدانا لأحط الفنون. وهل الفنانون أو غيرهم من البشر لهم حق تقويم القرآن تقويما صحيحا؟ يقول سيد قطب في فصل القصة في القرآن: حقيقة القرآن الكبرى في التعبير هي التصوير.
سبحان الله.
ويقول: والفن والدين صنوان في أعماق النفس. قال الشيخ ربيع: نقول لو كان الأمر كما ذكرت لما فرق الإسلام بين الدين والفن، فحرم الغناء وآلات اللهو ومنها الموسيقى والطبول، وحرم التصوير، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، ولعن المصورين. ولو كان الأمر كما ذكرت لكان الأنبياء والصحابة وخيار هذه الأمة العلماء أشد الناس اهتماما بالفن، وحاش الدين أن يعتبر الفن صنوع.
لأن الصحابة ماتوا لم يعرفوا هذا، بل والرسول ما عرف هذا، بل وسلف الأمة في القرون المفضلة ما عرفت هذا، لا تصوير فني ولا إيقاعات ولا، ما يعرفون هذا، إذن ما عرفوا عظم القرآن في هذه الناحية على كلام سيد قطب، ولا تصوروا المشاهد بتصور سيد قطب على هذه بالتعبير بالمشاهد والإيقاعات ولا عرفها ابن جرير ولا عرفها ابن كثير ولا عرفها ابن عباس ولا عرفها ابن مسعود ولا عرفها، وحقا ما عرفوا هذه الضلالات والانحرافات بل التي لازمها الكفريات والعياذ بالله. نعم.
وحاش الدين أن يعتبر الفن صنوه، وحاش خيار هذه الأمة بل وشرارها أن يعتبر الدين والفن صنوان. ولو كان الأمر كما ذكر سيد قطب لرأيت مدارس الفن إلى جانب مدارس الدين، ولكان علماء الأمة أبرع الناس فيه، لكن أعاذه الله من وساوس الشياطين، شياطين الإنس والجن. قال الشيخ ربيع حفظه الله:
سبحانه، شوف النظر إلى القرآن، يعني بينما سيد قطب ينظر إلى القرآن بالنظرة الفنية هذه، غيره ينظر بالنظرة الباطنية، فما تقرون أنتم يا عوام من المسلمين شيء، وحقائق هذه الألفاظ شيء آخر. أنتم تقرون الصلاة التي هي عبارة عن أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم، لكن عندنا الصلاة شيء آخر لم يعرفه أحد من المسلمين إلا نحن. هذا التفسير الحقيقي، التفسير الباطني. فالمراد بالصلاة كتمان الأسرار، والمراد المراد بالصيام كتمان الأسرار، والمراد بالصلاة كذا، وبالحج كذا، وبالزكاة كذا. فأنتم لكم واد تفهون في القرآن، ونحن لنا واد آخر. هكذا يقرؤون القرآن. كذلك انتقل إلى الروافض فهمين القرآن، فكل واحد له ماذا فهم. فالروافض يضربون كل القواعد، لا للغة يرجعون، ولا للأثر يرجعون وبيتكلمون، ولا أي شيء من هذا. عادي جدا، تبت يدا أبي لهب أبي لهب، هذا يدا أبو بكر وعمر. أي لغة، أي دليل؟ أي ما عندنا لغة ولا دليل، هو أبو بكر وعمر. وإنهما لبإمام مبين، هذا علي. إن الله يأمرك أن تذبح بقرة، تلك عائشة. هذا الذي عندنا. ما تدري أنت عن التفسير؟ هذا هو التفسير. فكل قوم كما قلت نظروا إلى التفسير بمنهجه. نعم.
التخيل الحسي والتجسيم، هذا أحد عناوين سيد قطب في كتاب التصوير الفني في القرآن. قال سيد قطب تحت هذا العنوان: التخيل الحسي والتجسيم، حينما نقول إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن والقاعدة الأولى فيه للبيان.
التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. التصوير اللي مات السلف وما يعرفون يعني معناه لفظها أصلا، تصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. نعم، والقاعدة الأولى.
قال: والقاعدة الأولى فيه للبيان، لا نكون قد انتهينا من الحديث عن هذه الظاهرة الشاملة، فإن وراء ذلك بقية تستحق أن نفرد لها هذا الفصل الخاص. فعلى أي قاعدة يقوم هذا التصوير؟ لقد المعنى إلى شيء من ذلك في مفتتح الفصل السابق، حينما قلنا إنه يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية كما يعبر بها عن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، ثم يرتقي إلى الصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة. فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية للوحة أو مشهد.
وإذا لوحة أو مشهد. إذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، لأن هو القرآن جسد لك هذا معنى الذهني في صورة محسوسة. وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد. يبقى إذا نقلك من العالم الذهني المعنوي إلى العالم الحسي دون ما فرق. وإذا النموذج،
وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، فما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة. فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل.
تمام.
وكل ما تقدم الأمثلة في الفصل السابق يصلح برهانا على هذه الظاهرة، وإن تكن سياقته في ذلك الفصل كانت سريعة لمجرد البرهنة على أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. ولكننا في هذا الفصل لن نكتفي بالإحالة على تلك الأمثلة، فالقرآن بين أيدينا حافل بالأمثلة الجديدة، ونحن نختار منها بعض ما له دلالة خاصة على هذه الطريقة المعينة، ظاهرة التخيل الحسي والتجسيم في ذلك التصوير. ثم قال: وظاهرة أخرى تتضح في تصوير القرآن وهي التجسيم، تجسيم المعنويات المجردة وإبرازها أجساما أو محسوسات على العموم، وأنه لا يصل في هذا إلى مدى بعيد حتى لا يعبر به في مواضع حساسة جدا الحساسية، يحرص الدين الإسلامي على تجريدها كالذات الإلهية وصفاتها. ولهذا دلالته الحاسمة أكثر من كل دلالة أخرى على أن طريقة التجسيم هي الأسلوب المفضل في تصوير القرآن، مع الاحتراس والتنبيه إلى خطورة التجسيم في الأوهام. والآن فلنأخذ في الأمثلة. ثم شرع يعدد أنواع التخيل والتجسيم في القرآن حسب تصوره، إلى أن قال: ثم لما كان هذا التجسيم خطة عامة، صور الحساب في الآخرة كما لو كان مجسما للحسنات والسيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، وكل ذلك تمشيا مع تجسيم القرآن. قال شيخ ربيع: فالميزان عنده شيء معنوي مجرد وليس شيئا محسوسا يحصل به الوزن الحقيقي الذي قرره القرآن والسنة، فهو سائر في هذا على المنهج العقلاني الاعتزالي. إلى أن قال في هذا الفصل، فصل التخيل والتجسيم في النوع السابع منه: بهذه الطريقة المفضلة في التعبير عن المعاني المجردة صار الأسلوب القرآني في
يعني
خص
الميزان هذا عبارة عن تجسيم وليس حقيقة. نعم.
بهذه الطريقة المفضلة في التعبير عن المعاني المجردة صار الأسلوب القرآني في أخص شأن يوجب فيه التجريد المطلق والتنزيه الكامل. فقال: يد الله فوق أيديهم، وكان عرشه على الماء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله يقبض ويبسط، وجاء ربك والملك صفا صفا.
يعني كل هذه احذر أن تظن حقائق، هذا تجسيم وتقريب للمعاني في صور محسوس كما قلت لك من قبل. يبقى هنا استفدنا فائدة بعد ذكر وقالت اليهود يد الله مغلولة ورتديم إلى متفكر وفاعك إليه. إذن أضاف إلى ذلك في ظاهر كلامه أيضا نفي الصفات الذاتية الخبرية. يبقى الصفات الفعلية ممنوعة، لأن لو قلنا بها فهذه تتعلق بالمشيئة، ومعنى ذلك تغير من حال إلى حال، وهذا ما منفي. وكذلك أيضا هنا الصفات الذاتية الخبرية، هذا جهمي. نعم. وثار
ما ثار من الجدل حول هذه الكلمات حينما أصبح الجدل صناعة والكلام زينة.
انتبه، ثار بقى الجدل، يعني يقصد إيه؟ بين الفرق أهل بقى سنة وشعر وكذا، صار الجدل حينما أصبح الجدل صناعة والكلام زينة. إنما الرجل لا، الرجل فهم قلب الحقيقة في القرآن. دعك من الذين يقولون اليد يد حقيقية، وآخرون يقولون نعم، وإن هي إلا جارية على نسق،
وإن هي إلا جارية على نسق متبع في التعبير يرمي إلى توضيح المعاني المجردة وتثبيتها، ويجري على سنن مضطرد لا تخلف فيه ولا عوج. سنن التخييل الحسي والتجسيم في كل عمل من أعمال التصوير.
بس هو ده الخلاصة. فحينما تقرأ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، إياك أن تظن تكلم أنت عن يدين حقيقيتين عطلهما يهود أو وانتقصهما اليهود وأثبتهما الله في كتابه. لا تظن هذا المسألة، ما هو مسألة يدان حقيقيتان تثبتان أو تنفيان، ولا كذلك إيه؟ يعني إن متوفيك ورافعك إلي ليكون هناك إثبات علو ذات، لا تظن هذا. ولا يد الله فوق أيديهم، ولا ثم استوى العرش دخان، ولا وسع كرسيه، ولا كان عرشه، إذا الكرسي أضيفه إلى العرش، ولا والله يقبض ويبسط، وجاء ربك الملك صفا صفا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا تظن أن هذا كله على حسب ماذا؟ على حسب سنن مضطرد لا تخلف فيه ولا عوج، سنن التخييل الحسي والتجسيم في كل عمل من أعمال التصوير، تقريب المعنويات في صور محسوسات. ولكن اتباع هذا السنن في هذا الموضع بالذات
قاطع في الدلالة، كما قلنا على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية في التصوير، كما أن التصوير هو القاعدة الأولى في التعبير.
إذن هذا جزء من تفسير الظلال سيمشي فيه كل آيات الصفات الفعلية والذاتية، بطل كل هذا. انظر إلى كثرة ذلك في القرآن. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: وهكذا يسلك الرجل مسلك غلاة المعطلة في تعطيل صفات الله عز وجل وغيرها، فليس لله يد ولا عرش ولا ماء، وليس لله يمين يطوي بها السماوات، ولا يقبض الأرض ولا قبض ولا بسط، فالله منزه في نظره عن ذلك، ولا يجيء ربنا يوم القيامة، وليس له يدان، وعيسى لم يرفع إلى الله، وقد عطل ما تيسر له تعطيله من صفات الله، ومنها تعطيل صفة استواء الله على عرشه، والقول بأن القرآن مصنوع وهو يرود المخلوق، وإنكار أن الله كلم موسى بطريقة ملتوية، وإنكار رؤية الله في كتاب الظلال والمشاهد. وهنا يرى القارئ ماذا فعل تجاه صفات الله وغيرها بناء على الأصل الجهمي وعلى أصله في التصوير والتخيل وعلى الأصل الجهمي الذي يدعي التنزيه توصلا إلى تعطيل صفات الله. ويرى انحياز سيد قطب إلى الجهمية المعطلة ورده للمذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة مذهب أهل السنة والجماعة القائمة على النصوص الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. ويرى كيف يموه ويتظاهر بإنكار الجدل الذي ثار حول هذه القضايا بعد انحيازه للذين يجادلون في آيات الله بالباطل ليدحضوا به الحق. قال شيخ ربيع: أدب سيد مع رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. قال في كتابه التصوير الفني في القرآن: لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجنتين وصاحبه وقصة موسى وأستاذه، وفي كل منهما نموذجان بارزان، والأمثلة على هذا اللون من التصوير هي القصص القرآني كله، فتلك سمة بارزة في هذا القصص، وهي سمة فنية محضة، وهي بذاتها غرض للقصص الفني الطليق. وها هو ذا القصص القرآني ووجهته الأولى هي الدعوة الدينية، يلم في الطريق بهذه السمة أيضا، فتبرز في قصصه جميعا، ويرسم بضع نماذج إنسانية من هذه الشخصيات تتجاوز حدود الشخصية المعنية إلى الشخصية النموذجية. فلنستعرض بعض القصص على وجه الإجمال ولنعرض بعضها على وجه التفصيل. أولا، لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. فها هو ذا قد ربي في قصر فرعون وتحت سمعه وبصره.
فلنستعرض بعض القصص على وجه الإجمال ونعرض بعضها على وجه التفصيل. واحد، لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. كلمة رسلان يا أحمد.
نعم.
إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، هذا كلمة سيد قطب. قارن بينه وبين كلمة رسلان.
قال رسلان: بل إنه قبل النبوة لما أنثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصريين.
نعم، لما أنثار
ثار عصبية وحمية عصبية
وحمية
وغضبا لمواطنه على المصري
وغضب لمواطنه على المصري. نموذج الزعيم المندفع العصبي المزاج، ثار عصبية عصبي ها هو إيه؟
وحمية
وحمية
وغضبا لمواطنه على المصري
وغضبا لمواطنه، نفس هذا المعنى، يعني هي ترجمة لهذا الذي قاله قطب تماما إن لم يفق. نعم. ولما رددنا عليه في هذا الموضع وأمثاله إذا به يرد دفع البهتان عن هذا الموضع، ماذا يصنع؟ جاء بتفسير قصة موسى من أولها إلى آخرها وأنهى الأمر. ننتظر شيء؟ ما في شيء. وضمنه بعض تلفيقات نادرة كحركة المذبوح لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم.
هو نفسه شيخنا قال معلق على كلام قطب في رسالة له بعنوان مع سيد قطب رحمه الله.
رحمه أهم شيء رحمه الله. وسيد عليه الرحمة. وسيد رحمه الله. وسيد عليه الرحمة. نعم.
قال في الصفحة 39: لو قيل هذا عن أحد الصالحين لكان سيئا وكان مردودا، فكيف هو يقال لكليم الله موسى صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم.
تمام. يبقى إذن ده بيرد من وجهه، هو على نفسه. إن قال كان هذا قبل النبوة فسيد قد وصفه قبل النبوة، هو موسى، فلما شفع لك ولم يشفع لسيد؟ هذا واحد. اثنين، تكلمت في هذا الموضع من التفسير لتأتي بعض عبارات مفسرين فيها كذا، فسيد نفسه ما محل الانتقاط؟ كل ما تأتي به تبرير لنفسك في هذا الموضع فهو تبرير لسيد، يبقى يلزمك أن تعتذر لسيد أولا لأنك ورطت نفسك في الرد عليه، وظن هذا الرجل أنه لن يأتي أحد بهذا الموضع له، ولكن الله عز وجل يفضح من يشاء. نعم.
قال الشيخ قال سيد قطب: فها هو ذا وقد ربي في قصر فرعون وتحت سمعه وبصره وأصبح فتى قويا، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي.
تمام، انتبه بقى، نعود بقى لعبارة سيد قطب. تمام، التعصب القومي الانفعال العصبي، ها ارجع لها تاني.
وهنا يبدو التعصب،
انت يا احمد ارجع لعبارة غسان تاني،
ثار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصري.
عصبية وحمية ها وايه؟
وغضبا لمواطنه على المصري.
يبقى اذا القومي بتعبر عن جملة من هذه، يبقى التعصب القومي، قومي بحمية ومواطنه المصري ها قومي، والانفعال العصبي ثار انفعال، ثار انفعل الزعيم المندفع. يبقى عندنا ها الثاني
ثار عصبية،
ثار تساوي صار عصبية الانفعال العصبي،
وحمية
وحمية التعصب،
وغضبا لمواطنه على المصري
القومي. واضح؟ هي هي. هذا رسلان يقول ما يصلح هذا في أحد الصالحين، كيف تقول أنت في نبي الله موسى؟ سيد قطب أولى بالاعتذار. سيد قطب ما قال أن السلفي الذي لم أتلوث ببدعة منذ 30 سنة، و سيد قطب ما وصف بين الشيخ المحنة، وأنت رددت عليه، خذ نفس الرد وضعه. إيه الداعي أنك ترد سلسلة دفع البهتان ومنها ساعة تقريبا وفي ذكر قصة موسى لما أوردنا عليه الموضوع هذا فقط؟ ما في داعي، لأنه أنت ما ترد عن نفسك الآن، أنت بترد عن سيد قطب. أنت ما الداعي؟ يعني تقصد أن هذه ما فيها إشكال؟ عباراته كده ما فيها إشكال؟ إذن عبارة سيد ما فيها إشكال، ما الفرق؟ أصل هذا كان كلاما قبل النبوة، وهذا كان كلاما قبل النبوة، أو كان كلاما قبل النبوة، نفس الموضع الذي أنت فيه. المشكلة يا أخواني في الذين يبصمون أمام الرجل هذا، سبحان الله. نعم،
قال سيد قطب: وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين.
طيب جاب يثوب، ما, 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 ما ترك لك شيئا في نفسك، ها؟ قال فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين، ها؟
قال رسلان: فوكز المصري فقضى عليه، ثاب إلى رشده وعاد إلى ربه.
ثاب إلى رشده وعاد إلى ربه، فيثوب، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة فيثوب إلى نفسه. يا أخوان، الرجل ده ترجمة حرفية كان لسيد قطب. هذا الرجل في نشأته متأثر برجلين مهمين جدا، لكن لما تحول إلى سلفي بدأ يظهر الرد الذي فيه حنان شديد. شعراوي قطب لهما أثر جدا في تكوين شخصية هذا الرجل، شعراوي وقطب. ولهذا لما مات الشعراوي بلا تلعثم ولا تأخر مات الأربعاء أو الثلاثاء خطبة الجمعة العصماء في بيان منهجية بقى سيد شعراوي في التفسير وبراعة الرجل ووقفات بقى عند شعراوي عند شعراوي المفسر. وأما قطب فإن العبارات التي كانت لكن قدم وأخر وحول في السياق، هذا هو. نعم،
قال سيد قطب: قال تعالى: قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وتعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين أيضا.
سبحان الله. نعم،
ومع هذا ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين فلننظر ما يصنع. إنه ينظر، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى على رجل آخر. قال له موسى: إنك لغوي مبين، ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس، وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه.
مرة ثانية يعود موسى إلى هذه العصبية، إنه مثال كما عنوان نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. نعم.
لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى.
نعم.
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى فيرحل عنها كما علمنا. فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات فلعله
يعني هنا هذا. نتوقف مع هذا الرجل الذي قتل وهذا الرجل الذي أراد أن يقتله مع أنه قال ربي بمن أنعمت علي فنكون ظهر المجرمين. طيب دعه في سورة القصص وفي هذا الموضع ولنعد به لنلتقي به في مرحلة أخرى من حياته بعد 10 سنوات فلعله قد هدأ وصار رجلا هادي الطبع حليما نفسي. كلا ما حصل شيء. فها هو ذا ينادي من جانب الطور الأيمن أو ينادى أن ألق عصاك فألقاها فإذا هي حيث تسعى وما كذا يراها حتى يثب جريا لا يعقب ولا يلوي إنه الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار رجلا. لا بل ونودي فغيره كان يخاف نعم ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. نعم.
ثم نادعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه. لقد انتصر على السحرة وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر ثم ذهب إلى ميقات ربه على الطور وإنه لنبي ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا
عظيما. ثم لندعه فترة أخرى هذه ثالثة بقى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه. أهلا عجيب هذا أقول قبل نبوة ولا بعد نبوة ولا. لقد انتصر على الصحر ها.
لقد انتصر على الصحرة وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور وإنه لنبي ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم حدث ما لا تحتمله آية أعصاب إنسانية بل ها أعصاب موسى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عودة العصبي في سرعة واندفاع.
سبحان الله أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم.
ثم ها هو ذا يعود فيجد
قومه تكلم عن رجل عادي بل الرجل عادي لو تكلم في هذا الكلام وكان نجيبا في قومه لكان هذا طعنا فيه فكيف بنبي الله وكلم الله موسى عليه السلام. نعم. الذي اصطفاه يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالة وبكلام وكلم الله موسى ذاك. نعم.
ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها وفي يديه الألواح التي أوحاها الله إليه فما يتريث وما يني وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وإنه ليمضي منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعلة يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا حتى إذا علم سر العجل قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه أو لننسفنه في اليوم نسفا. هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة.
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. ليس غضب لله ولا غضب على التوحيد وهو يقرأ القرآن وحسبك من الله عز وجل البيان وهو يمدح موسى عليه السلام في كل مقام يغضب لله سبحانه وتعالى ويغار على توحيد الله عز وجل وسيد قطب في منأى عن هذا المعنى فلا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد إنما هو الأديب الذي يريد أن يوفي بمشطرته التصوير الفني في القرآن فهو يعيش مع شخصية موجودة ضمن مسلسل أو مسرحية إنها شخصية رجل عصبي المزاج تتعدد مواقفه ولكن تتعدد انفعالاته لأنها خاضعة لثبات شخصي وأصل نفسي لم يتحول ويراهن على ذلك. دعوا في هذا الموقف لنلتقي به بعد 10 سنوات لعله دعنا في هذا الموقف تعالى وإنه النبي ومع ذلك كذا وكذا. هذا هو التصوير الفني. نعم نعم.
شيخنا تعليق الشيخ ابن باز على هذا الموضع.
نعم.
قال العلماء ابن باز رحمه الله تعالى بعد أن قرأ له شيء من ذلك، قال في درس لسماحته في منزله بالرياض في سنة 1300 الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة.
نعم.
قال سيد قطب فلندعه سنوات أخرى.
جزاه الله خيرا علام الشيخ ربيع بن هادي على هذا الملف الذي فتحه، وكان له ثمن من عرض الشيخ والنيل منه، ولكن نسأل الله أن يأجره على ذلك أعظم الجزاء، وأقول بكل صراحة مسجلة تنشر إنما تكلم به الشيخ ابن باز في سيد بهذا الكلام الواضح، وإنما تكلم به العلامة الألباني في سيد بهذا الكلام البين واحد الواضح، وهما إمامان في العلم أجل من ربيع بن هادي وكلهم أجلاء، لكن ما كان هذا الوضوح إلا بعد الإطلاع على ما كتبه سيد قطب رحمته الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. ليس لهما كان علمان فكتمان حاشاهما، ولكن ما اطلعا ذاك الاطلاع الذي صار بعد أن كتب الشيخ ربيع وافتضح أمر هذا الرجل، وصار والحمد لله ضلالته هذا الرجل في متناول أيدي الناس. هذا الوضوح الذي تسبب في أن يوجه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ضربات القاسمة لهذا الرجل، والتي تنفي كل تعلق من حزبي بكلمة قالها ابن باز يوما ما لما لم يكن مطلعا على حال هذا الرجل، إن ابن باز شفع على سيد قطب، إن ابن باز قال في سيد قطب قال كذا، كل هذا إنما كان لعدم علمه رحمة الله عليه، وإلا هو أسد من أسود الإسلام، أقصد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وله في نقد الرجال الكثير والكثير، قد شرحنا شيئا من ذلك، ردود خاصة لابن باز رحمة الله عليه، وهذا معنى بنحاول دائما أن نبرزه. لكن في باب سيد قطب فكان الفضل بعد الله في إيضاح حال هذا الرجل بوضوح قوي، لماذا؟ للشيخ ربيع بن هادي، وإن كان قد سبق الشيخ الدويش إلى أشياء عظيمة يشكر عليها في الظلال وهو من أوائل من تتبع، لكن الشيخ ربيع عمم كتبه ورد الردود التي أبرز فيها منهج السلف بوضوح في الرد على هذا الرجل، فجزاه الله خيرا، وهذا الذي خطه الشيخ العلامة الألباني بيده وهو يعلق على هذه الكتب، جزاه الله خيرا، هذا كلام الشيخ الألباني وهو يعلق هذا الكلام، أنا أقوله ما أقوله من عندي ولو الاستنتاج يعني الدقيق اللي ما وصل لأحد، هذا نفس كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه حينما قال.
قال العلامة الألباني في تعليقه على كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم للشيخ ربيع، قال كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام.
الحمد لله. فهذا حقيقة سابقة يعني بهذا الوضوح للشيخ، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. نعم.
لقد ذهب، قال سيد قطب، لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنهم، ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه الله علما، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبيه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة فافترقا. تلك شخصية موحدة بارزة.
تمام، انتبهتم؟ هو ده الخلاصة، كل هذه المواطن ليدلل على نتيجة. ما النتيجة؟ هو دائما أصحاب القصص هذا إنما عنده في استعراض القصة أي قصة في هدف، في طرح ومواقف، في نتيجة لا بد يصله. تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل القصة جميعا. هذا الخلاصة، تبهتم؟ هو في كل مرحلة، ما تاب ما تاب، ما رجع، ما افترق بعد الوعي قبل النبوة، ليس كذلك. شخصية رجل عادي اسمه موسى، أما نبي أثنى الله عليه في كتابه، أما نبي أثنت الخلائق كلها من أولها إلى آخرها في حديث الشفاعة في الصحيحين، أنت موسى كلمك الله سبحانه وتعالى. موسى نبي الله كلمك الله وكتب لك التوراة بيده واشفع لنا، هكذا تثني الخلائق على موسى عليه السلام. يا ترى سيد ماذا سيقول؟ نعم.
ثانيا تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم،
تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، أو تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم. نعم، إنه نموذج تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم، إنه نموذج، نموذج الهدوء والتسامح والحلم. يعني بعد أن استعرضنا معك هذه القصة لرجل شخصيته موحدة بارزة عصبي المزاج، تعال إلى القصة المقابلة لهذا لترى الفرق بين الشخصيتين. رسلان ترك؟
لا.
أيوه، ما العمل إيه؟
قال رسلان إن النبي صلى الله عليه وسلم،
لا لسه، إن رسلان بعد ما ذكر شخص موسى جاء ليقابل، فقابل شخصية محمد بشخصية إبراهيم، وليس شخصية موسى مع شخصية إبراهيم، شخصية محمد صلى الله عليه وسلم مع شخصية إبراهيم كداعية. فها هو إبراهيم عليه السلام يحمل معه أداته ليحطب أصنامه، وها هو محمد صلى الله عليه وسلم يحمل بيانه ليحطم أصنامه، فأي الرجلين كان أولى بالاقتداء؟ إنه الذي حطم الأصنام في القلوب، لا الذي حطم الأصنام بالمعاول، فعسى أن تعود لبناء أضخم. ولندع رسلان مع نبي الله إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، قال رسلان إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضية فطاف حول البيت، وفي البيت 360 صنما ما هيج منها صنما واحدا، تدرج ما منهج محمد؟ إنه يكسر الأصنام بدءا في قلوب الخلق ثم يكسرونها هم بأيديهم. أما إبراهيم وهو الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه كسر الصنم، كسر الأصنام جميعا، وأبقى كبيرهم فعلق الفأس المعول في رقبته، وكان ما كان. ماذا كان من أمرهم؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، كانت من حجارة فصنعوها من ياقوت، كانت من حجارة فجعلوها من ذهب، لأنها لم تكسر بدءا وسلفا في قلوبهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبمعول التوحيد واليقين يكسر معتقدات أهل الباطل في نفوسهم، ثم يكسرونهم رموزها بأيديهم كما فعل أصحابه رضوان الله عليهم.
فأين معول التوحيد عند إبراهيم؟ إنه معول الفأس وليس معول التوحيد، ليس معول المناظرة. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأولا، هل انطلق إبراهيم عليه السلام ليكسرها بنفسه أو بوحي؟ والثانية، هل كسرها لذاتها أم كسر عبوديتها في قلوبهم حتى أعجزهم في مناظرة عجيبة يقرر فيها التوحيد من كل وجه، بل فعله كبيرهم هذا؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فما ذنب أن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين؟ ما ذنبه؟ إن هذا أقام التوحيد وهذا أقام التوحيد. إن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وكأن إبراهيم كل ما صنع عليه السلام هو أن عمد فتعجل وكسر ولم يكن هذا الأسلوب الذي ينبغي أن يكون. كان ينبغي على إبراهيم أن يهدم الأصنام وأن يحطم في قلوبهم ابتداء قبل معوله، فكان ما كان. ماذا كان؟ ماذا كان من فعل إبراهيم؟ أعادوا بناءها ياقوتا وذهبا. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أحسن العرض وأحسن الدعوة فهدم ذلك في قلوبهم، ثم هم الذين هدموها بمعاولهم. إنها صورة في الدعوة والمنهج وليست في الشخصية، فلربما يهون أمر سيد عند أمر رسلان، لأن سيدا يقابل بين شخصيتين إنسانيتين ونموذج إنساني واضح. أما مصيبة هذا الضال رسلان إنه يقابل بين داعيتين، بين نبيين في أهم قضية وهي قضية التوحيد. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم يا إخواني؟ هذا رجل قطبي المزاج، يكاد يطابق سيدا، فإن اعتذرنا له فإنه متضمن له وليس مطابقا له. هذا هو إخوان. يا الله، إلى من يتعصب لهذا الرجل؟ إن هذا الرجل وضع خرقا لا في باب ولا في بابين. لم يعد في سفينة رسلان لوح يمكن أن يسحب فتأمن السفينة من أن يأخذها سلفي ولا كذا، وإنما هي سفينة لم يعد فيها لوح صالح. سبحان الله، ده هذا موضع لك رسلان لا يطعن في الأنبياء وسلسلة دفع البهتان. سبحان الله، بهتان من هذا رسلان؟ ويقابل بين إبراهيم عليه السلام وبين يا ليت ربيع بن هاد يطلع على هذا. العلماء أسلموا عليه، العلماء ما بدعوه. أي عالم سيطلع على هذا الموضع؟ هذا كتاب من أجل هذه المواقف. استهزاء بالأنبياء ضد مستقلة كلمة ابن ناس من أجل كلام في موسى. كيف إذا جئنا بكلام موسى هو كلام قطب، أضفنا إليه كلام في إبراهيم عليه السلام ما قاله قطب، أضفنا في داود عليه السلام الذي عاد إليه ضميره، أضفنا إليه نبي الله أيوب الذي كان من هوان على الله أن يلقى على مذبحه، أضفنا إليه بكلامه الذي خالف فيه العلماء 11 نبيا من أبناء يعقوب هو يعتقد نبوتهم، أصابهم الحسد وغير ذلك. أبعد هذا يأتي بسجع الكهان شلة يميني وما أدري إيه كده. وإيه؟
وقطع لساني
إن أنا إيه؟
أن يقال أنني طعنت في نبي.
أنا أطعن في نبي فضلا، أنت حر في يمينك ولسانك. قطع أو لم يقطع، شلة أو لم تشل، دعك من هذا السجع، خير من هذا أنا تائب نادم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. الرجل مصيبة، هذا الشيخ المحنة الذي يمتحن به، فمن دافع عنه كان ضالا. هذا الذي يقول بعض المرتزقة، هذا رسلان، هذا الذي كان يحفر ما أدري إيه، والرجل ردوده، هذا الذي أسكت، وهذا الذي فعل، وهذا الذي فعل. ولهذا عرف أتباع المتعصبون أنه ساقط فماذا عسى؟ أتوا بعلم فأثبتوا به فضله أبدا، إنما أتونا بصورة ماشي على رجلي، الشيخ رستان يمشي على رجلي. ألا هذا عجيب. فالله المستعان.
هو شيخنا نفسه علق على كلام سيد قطب في المقابلة بين نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى، قال في نفس الكتاب مع سيد قطب، قال: والإتيان بهذه الصورة في مقابل شخصية موسى من باب قولك وبضدها تتميز الأشياء.
نعم، فيقتضي انتقاص. طيب نكمل بعد المغرب.